أثقلوا على الظلم وعرضوا أرواحهم للموت على شعفات الصخر من جبال اللاذقية إلى جبل العرب، على سهول الفيح من أعالي حلب إلى أداني حمص، على ثرى الجنات في سوريا مع الشهداء الذين قضوا بنيران العدو الباغي في سبيل الله ثم في سبيل الحرية، مع سوريا التي أنفقت تحلم بالمجد والحرية، وقد مرت عليها تلك الليالي التي لا تحلم فيها إلا بتهاويل الظلم والموت والخراب. أيها الأحبة، في عمر الإنسان ساعات هي العمر، تفنى الليالي وتنقضي الأعمار وتخلد هذه الساعات ذكرى في قلوب البنين وفي تاريخ الأمم. أيام هي التاريخ، تمر السنون متحدرة في درك الماضي مسرعة إلى هوة النسيان، وتبقى هذه الأيام جديدة لا تبلى، دانية لا تنأى، مشرقة لا تغيب. للإنسانية أيام هي ركن الإنسانية، لولاها بعد الله عز وجل ما قام لها بنيان ولا ثبت لها وجود. أيام قد عمت بركاتها وشملت خيراتها البشر جميعا، أيام أهل ينابيع الخير والحق والعدل في بيداء الزمان، هي المفخرة لأمة أرادت الفخار، وما أكثر هذه الأيام الغر في تاريخنا. ألم يفعل الشاميون الأفعال؟ ألم يهجموا على النار والحديد ويقاوموا بالحجارة أروع وأبشع ما وصلت إليه حضارة الغرب قبل العرب من ضروب التقتيل والإهلاك والتدمير؟ ألم يفتح الأطفال صدورهم للرصاص؟ ألم يصمد الفتية العزل للجيش الذي لا يزول حتى يزول عن مكانه الجبل، ثم يصمدون صمدة الند للند، لا ينجلي الغبار إلا عن حق يظفر أو شهيد يقتل أو جريح يؤسر. أيها الأحبة، هذه المقدمة ليست من صياغاتي ولا بنيات أفكاري، هذه كلمات كتبها التاريخ بدم سوري وصاغها بيراعه شيخ الثورة في زمانه، المجاهد بقلمه وفكره فقيه الأدباء وأديب الفقهاء الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، وذلك تعبير عن فرحه بيوم الجلاء الذي انزاح فيه عن سوريا الاحتلال الفرنسي قبل سنوات. كلمات يبعثها التاريخ هذه الأيام ليتغنى بها مجاهدو سوريا قريبا بإذن الله تعالى، وهو يعيش الجلاء الاحتلال البعثي الصفوي الذي يقابله تخاذل أممي قد يصل إلى حد التآمر. أيها الأحبة، نحن معكم في سوريا. في هذه الحلقة أستضيف لكم الأستاذ جميل ابن بشير داغستاني، وهو رئيس المكتب التنفيذي للجاليات السورية في دول الخليج. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الأستاذ جميل، فحياكم الله.
حياكم الله، مرحبا بكم.
ترحيم موصول أيضا لضيفي الآخر فضيلة الشيخ أحمد، الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الصويان، رئيس تحرير مجلة البيان ورئيس رابطة الصحافة الإسلامية، والذي كان له مساهمات إعلامية وعلمية كثيرة في هذه الأزمة وفيما سبقها من أزمات. باسمكم جميعا أيضا أرحب بضيفنا، فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله، يا مرحبا بكم.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بمتابعتكم. سيداخل معي أيضا مجموعة من المتخصصين ولا سيما في القانون الدولي ليبينوا بعض المواقف القانونية التي نحتاجها في مثل هذه اللقاءات. أكرر ترحيبي بضيفي الكريم، وأبدأ باليمين مع الأستاذ جميل بن بشير الدغستاني. أستاذ جميل، قبل أن نتعرض لموقف الجالية الروسية السورية عفوا، وسنتعرض للموقف الروسي سواء داخل الخليج أو خارج الخليج، أنت كسوري وكإنسان مرحب بك وعايش داخل دولة خليجية، كيف رأيت موقف دول مجلس التعاون الخليجي، الموقف السعودي على وجه الخصوص، بعض التصريحات الأخيرة سواء في كلمة خادم الحرمين الشريفين أو كلمة سمو الأمير سعود الفيصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي في البداية أن أشكرك على الاستضافة وأشكر الأخوة المشاهدين.
الله يحييك.
الله يبارك فيكم. والحقيقة يعني لا نزكي قناة المجد، فلها يعني يد بيضاء في دعم الثورة السورية.
هذا واجبنا طبعا.
الله يبارك فيكم. الحقيقة منذ البداية خادم الحرمين الشريفين يعني كانت مواقفه بيضاء مع السوريين. رفض طريقة تعامل نظام العصابات السوري مع الشعب السوري المطالب بكرامته وحريته، رفضت الطريقة الأمنية والجلفة والإجرامية في التعامل معهم، وكان هذا موقف يعني يحسب له. ثم تتالت المواقف الواحدة تلو الأخرى، ولا ننسى موقف دولة قطر طبعا، حتى وصل يعني الموقف الخليجي بشكل عام في دعم الثورة إلى سحب سفراء الخليج من دمشق، وطرد السفراء الأسد من عاصم دول الخليج. والحقيقة هذا موقف كان الشعب السوري ينتظره ويتأمله منذ اندلاع الثورة، لكن نحن كسوريين ندرك طبيعة المصالح التي يعني تتحكم بسياسات الدول، وكيف يعني تحتاج الدول إلى الوقت وإلى الترتيبات حتى تصل إلى مواقف واضحة وتستطيع أن تدعمها على 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 المدى الطويل.
طيب.
طيب في النهاية يعني أنا أريد أن أوجه باسمي وباسم الجاليات السورية في الخليج الشكر الكبير لحكام الخليج بشكل عام وإلى جلالة الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين على هذه المواقف التي تكتب لهم إن شاء الله والتي لا ينساها لهم السوريين ما حيوا. ونتأمل يعني أن 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 تتطور هذه المواقف إن شاء الله تعالى ونرى ما يسرج صدورنا وصدور المسلمين إن شاء الله في العالم
بإذن الله. دكتور أحمد، أيضا فيما يتعلق بالموقف الدولي وخليني أخرج من إلى نطاق أوسع، الجامعة العربية كان لها مواقف متباينة من بداية الأزمة إلى الآن، يعني ما بين يعني تقدم تأخر، أحيانا القرارات تكون ضعيفة جدا، أحيانا التطبيق يخالف هذه القرارات. كيف نقيم تجربة الجامعة العربية بالنسبة للأزمة السورية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين،
اللهم صل وسلم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، يعني اسمح لي أن يعني أقدم بمقدمة مختصرة جدا، وهي أنني حقيقة أشعر بحياء شديد وخجل كبير حينما أتحدث عن هذه القضية الكبرى. يعني أهلنا في سوريا يقتلون، يذبحون، ينحرون، يتواطأ عليهم الشرق والغرب، ونحن نشعر في كثير من الأحيان بالعجز، بأننا غير قادرين على أننا نعمل شيئا يمكن أن يغير شيئا من الواقع. وحينما يتحدث الإنسان في مثل هذه الأضواء وفي هذا المكان الوثير وفي مكان آمن، يختلف عن الإنسان الذي يقدم روحه وأهله ونفسه وماله من أجل أن يثبت ويصبر ويصابر لتحقيق قضيته. فهذه حقيقة يعني نحتاج أن نقدم جزيل الشكر والإكبار والإعزاز لإخواننا في سوريا على هذا الثبات الذي حقيقة فاجأ الجميع. يعني لم يفاجئ النظام السوري فحسب، بل إن الجميع ما كان يظن أن هذا الشعب البطل يقف هذه الوقفة الجبارة التي تدل على البطولة والبسالة التي يعني تستحق أن نثني عليها أولا وآخرا.
لكن تاريخ النضال السوري، لماذا نستغرب عن كلهم وقفات أشد من هذا الموقف؟
يعني الذي يستغرب هو حقيقة الإنسان الذي لا يعرف معنى الجهاد في سبيل الله.
أيوة.
معنى التضحية.
نعم.
يعني الإنسان المسلم يقدم من أجل قضيته. صحيح. لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. نعم. ولهذا يمكن أن يضحي بكل شيء من أجل قضيته الكبرى. ولهذا نحن لا نستغرب أن يحدث هذا، لأننا نعلم أن هذا الشعب إنما يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل أن يسقط هذا الطاغوت، من أجل أن يزول هذا الظلم. والإنسان الذي يحمل قضية يجاهد من أجل قضية هو الذي يثبت.
صحيح.
لكن الإنسان الذي يعني يقاتل حمية أو غيرة أو يعني لمجرد الظهور أمام وسائل الإعلام، يعني هذا يمكن أن يسقط ويمكن أن يتراجع عند أول طريق.
هذه الحقيقة التي أشرت إليها، هل استشعرتها الجامعة العربية في قراراتها الموجودة الآن؟ حقيقة أن الشعب السوري ثار من أجل دينه، من أجل حريته، هل تتوافق قرارات الجامعة العربية مع هذه الحقيقة؟
يعني عموما يعني في ظني أن العالم كله يصعب عليه أن يعرف هذا المعيار. لأن هذا المعيار الرباني الذي يتوجه في الإنسان لربه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتذوق حلاوته الإنسان إلا إذا عاشه. وإذا كان الإنسان يعيش في ظل التجاذبات السياسية، اللعبة السياسية، سواء في جامعة الدول العربية أو في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية، فإن هؤلاء لا يعرفون إلا المعايير المادية التي من خلالها يمكن أن يضعوا 1+1=2. لكن في المعايير الربانية الصورة مختلفة.
صحيح.
الصورة مختلفة تجعل ذلك الطفل الصغير يقبل على الدبابة لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وتتصاغر عنده قوة هذا الظلم والطغيان ويشعر بأنه لا يسوي شيئا.
صحيح.
بل حتى المرأة العجوز كبار السن مختلف شرائح المجتمع السوري أثبت أن الإنسان الذي يحمل قضيته في قلبه لا يمكن أن يستسلم أمام هذا هذا الظلم والطغيان. القضية الثانية التي أيضا أنا حقيقها يعني اسمح لي أن أشعر بخجل وأنا أتحدث عنها وأنا أخاطب فيها، لا أخاطب فيها الشعب السوري وإنما حقيقة أخاطب فيها الشعب الخليجي. وأنا قادم في الطريق قبل قليل في الوقت الذي يتوشح فيه إخواننا بالدماء في سوريا، الدماء الحمراء التي أصبحت للأسف هي الثوب الذي يشمل الكيان السوري كله،
يكسل يا رسول الله،
وإذا بمجموعة من فتياتنا وفتياننا يلبسون الثياب الحمراء والورود الحمراء من أجل ما يسمونه بعيد الحب.
أيوة.
والله يعني شيء محزن، شيء مؤلم، يعني في ظل هذه المجازر وفي ظل هذا الطغيان والظلم والجبروت، الآلة العسكرية تنحر الناس نحرا، تستخدم راجمات الصواريخ، تستخدم الآلة يعني لا تستخدم حتى في حرب المدن وإنما تستخدم يعني في الحروب يعني وليس في تفريق المظاهرات. ومع ذلك نحن يعني في واد والناس في واد آخر. أنا أقول يعني حتى يعني مروءة يعني لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. ولهذا أنا أقول يعني انظر، يعني نحتاج أن ننظر ما هي المحركات التي تحرك الشعوب، ما هي المقومات التي تبني الأمم والحضارات. يعني أمة يخرج فيها صبيانها ورجالها ونساؤها وشيبها وشبابها يخرجون كلهم من أجل أن يطالبوا بالحرية، يطالبوا بكرامتهم، يطالبوا بعزتهم، يخرج مجموعة من الفتيان والفتيات من أجل أن يصفقوا ويرقصوا ويغنوا، يعني عيب 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 أن نقع في مثل هذا. ولهذا أنا أقول يعني أنا أشعر بالحياء والخجل حينما تأتي مثل هذه الأحداث في ظل هذه المواقف التي يعني تعطي حقيقة نموذج غير مناسب. ولهذا يعني اسمح لي أن أعود بعد ذلك إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بعد كلام الأخ. طيب إن شاء الله
تسمح لي ويسمح لي أيضا الأستاذ جميل في الخروج مع المشاهد الكريم لمتابعة هذه الصور الحية التي صورت اليوم من داخل سوريا. وأنا يعني أطلب من كل الآباء والأمهات الذين يتابعون الآن إذا كان هناك بعض الأطفال قد يتأثروا ببعض المشاهد أن يكونوا بعيدا عن شاشة المجد. تابعونا ثم أعود إليكم.
هو اليوم العاشر على قصف حي بابا عمر. هكذا يستقبل أهالي حي بابا عمر بداية يوم الساعة الثالثة صباحا. انظر القصف، انظر إلى مكان الدكتور. هكذا يستقبل أهالي بابا عمر اليوم العاشر على القصف 14/2/2012 حي بابا عمر الساعة الثالثة صباحا. حسبنا.
مساء 14/2/2012 حي الإنشاءات، منازل تدمر وتدك بالصواريخ وسيارات تخصف أيضا والعالم كله يتفرج. أين أنتم أيها العالم؟ أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ الله أكبر، استمع إلى صوت الانفجارات. الله أكبر، استمع إلى صوت الانفجارات من قبل قوات الأسد. انظروا إلى الأدخنة الصاعد من المنازل.
وين الحمد لله؟ والله والله إني بتوكل فيك خير. والله يا أمير حمد ويا الملك عبد الله ويا أردوغان إني بتوكل فيك الخير. وقفوا سقوط الصواريخ التي تقصف لأول مرة. والله أتمنى الهاون مقابل إيقاف هذه الصواريخ. نرجوكم لا نستطيع أن نفعل لهم أي شيء.
14/2 حمص بابا عمر. 14/2 الشهيد البطل. نزف إليكم الشهيد البطل أبو أسعد.
Yeah.
مشاهدينا الكرام، هذه المناداة ليست مناداة إعلامية، بل هي مناداة من قلب الحدث من الأراضي السورية. يجب على الرؤساء، يجب على الحكام، يجب على كل الشعوب العربية والإسلامية، يجب على كل المنظمات الدولية الحقوقية التي دائما تتشدق بأن ليس لها أي جنسية ولا لون، تحمي الضعفاء في أي مكان، يجب أن تجد هذه المناداة استجابة. استمع إلى تعليق ضيفي الكريمين على هذا التقرير.
آصف شوكت، عماد آصف شوكت كما يقال له، حدد في معرض وصول المراقبين العرب التي أرسلتهم الجامعة العربية، قال: لولا الكاميرات لا أنهيت هذه المظاهرات في ربع ساعة. وكان هذا ما يقصده، أن يستعمل آلة الحرب، المدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ في معاقبة المناطق التي تتظاهر مطالبة بكرامتها وحريتها،
مثل موقف والدة في حماس سابقا، موقف والدة في الشارع.
نعم،
يعني كانت بعيدة عن التغطية الإعلامية، وكان في إبادة يعني كبيرة جدا.
وهناك أيضا شيء مشترك، أن حججهم في موضوع العصابات المسلحة هي دائما من صنيعتهم.
صحيح.
يعني هم يفتعلون وجود العصابات المسلحة، وهم يتخذونها حجة لضرب المناطق الآمنة، المدن والناس، يعني سواء بابا عمر أو سواء الخالدية التي افتتح فيها المجازر في ليلة بشكل مفاجئ، انسحبت كل الحواجز الجيش التي كان يدعي أنها كانت تحمي المدنيين، انسحبت وبدأ القصف من الخارج على أهل الخالدية، وكأنه يقول لهؤلاء الناس طبعا أن الذي يقصفكم طبعا كانت كل قذائف هاون ثقيل، كان يريد أن يقول أن من يقصف هذه الأحياء وهذه البيوت هم جيرانكم في الأحياء العلوية. يريد أن يشعل الفتنة، لأنه هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلالها أن يفتح حربا كاملة بكل أسلحتها وبكل تكتيكاتها.
أستاذ جميل، هل أفهم منك أنك الآن توجه التهمة للنظام السوري أنه يحاول أن يشعل الطائفية في داخل سوريا؟
أخي، هذا منذ البداية في هنا في 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 استديوهات المجد. في أول مقابلة أجريتها هنا، كانت هناك عملية مفتعلة، كان هناك أعمال مفتعلة للنظام لإشعال الحرب الطائفية، ونتج عنها الانشقاقات التي بدأت بها الانشقاقات.
لكن ما تنبه الشعب السوري لمثل هذه الادعاءات والمحاولة؟
لا، تنبه الشعب، لكن الحقيقة يعني، ونحن نعرف أن غالبية الشعب السوري من أهل السنة، بدأوا بتشكيل لجان لحماية الأحياء للدفاع عن أعراضهم وعن ممتلكاتهم من 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 هؤلاء الوحوش، من هؤلاء الشبيحة التي تهجم في الليل وفي النهار وتستغل الشعب الأعزل الذي لا يملك السلاح.
صحيح.
طبعا هذا جاء فيما بعد. وبابا عمر كانت من أكثر النقاط الساخنة التي يعني فيها، لا يوجد فيها أغراب، كلها يعني من 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 نفس الطبيعة العقدية أو المذهبية.
صحيح.
بابا عمر.
صحيح.
إضافة إلى أنها منطقة يعني شعبية، وإضافة إلى أن أهلها يعني خلال العهد الماضي الطويل يعني كانوا ناس يعني يسعون على أرزاقهم، يطلبون الحلال، لا يحاولون أن يعني يندمجوا لا في جيش ولا يندمجوا في أمن، وكانوا يعني يقبلون شظف العيش وكل صعوباته في سبيل أن يحافظوا على دينهم ويحافظوا على حياتهم.
طيب الشريفة. إذا سمحت يعود إلى الدكتور أحمد فيما يتعلق بموقف الجامعة العربية، ويهمني رأيك في التقرير، وأيضا قبل قليل أشرت إلى أن بعض المجتمعات العربية تعيش الآن عيد الحب ولا بعض المباريات ولا، أنا ودي دكتور لو تعلق على موقف الإعلام سواء في نقل هذه الصورة الحية من داخل سوريا بالإعلام الجديد، وموقف إعلامنا في العالم العربي، هل عايش هذه الأزمة أو أنه لازال يضلل شعوبه؟
يعني أنا أعتقد حقيقة هذه المظاهرات التي نراها في وسائل الإعلام حقيقة تعطينا دروسا وتربينا. يعني حقيقة لا تربي الشعب السوري، بل يعني هي تقدم رسائل للأمة كلها.
صحيح.
يعني أنا لاحظت قبل قليل من خلال العرض البسيط الذي رأيناه قبل قليل بعض الشعارات التي يعلقها الثوار أو حتى الأطفال. يعني رأيت مثلا حمص لا تحزني إن الله معنا،
يا سلام.
رأيت لن نركع إلا لله.
صحيح.
رأيت ما لنا غيرك يا الله. هذه العبارات حقيقة هي تربي أيوة. تصنع جيل لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا طبعا نحن كلنا استأنى من موقف مجلس الأمن.
أيوة.
لكن يعني حقيقة من أهم الفوائد التي يمكن أن يستفيدها الشعب السوري ونستفيدها نحن، أن لن نتعلق بمجلس الأمن.
أيوة.
ولن نسلم قضايانا الكبرى للصراعات الدولية وتوازن القوى بين الروس وبين أمريكا والاتحاد الأوروبي،
لكن
وإنما نتعلق بالله عز وجل.
أيوة. إيش البديل الواقع بعد الله، يعني دعاء الله عز وجل تعلق بالله؟
يعني أنا أعتقد أن المخرج الحقيقي
أيوة.
للشعب السوري هو ثبات الشعب السوري.
يا سلام.
يعني لن يأتينا النصر من المنظمات الأممية مهما كانت. يعني حتى طبعا يعني من واجب الشعب السوري ومن واجبنا جميعا أن نضيق الخناق على النظام السوري في المؤسسات الدولية، وأن نحاصره في منظمات حقوق الإنسان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني في كل المحافل الدولية. لكن مع ذلك يعني النصر لن يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. وأنا أوجه حقيقة يعني كلمة من القلب إلى أخواننا في سوريا.
أيوة.
نحن يعني نشعر بآلامهم وأحزانهم، نشعر باللأواء والشدة التي تصيبهم في هذه المرحلة، خاصة في حمص وبعض المناطق المنكوبة. ونعلم أن القضية ثقيلة، يعني لا يمكن أن يتحملها حقيقة إلا الأفذاذ من الناس.
صحيح.
لكن النصر لا يأتي إلا مع الصبر. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني الشجاعة، يمكن أن يقوم خطيب على المنبر ويخطب خطبة عصماء في الشجاعة وفي الثبات، لكن يبقى هذا مجرد كلام.
صحيح.
لكن حينما يثبت أولئك الأطفال وأولئك النسوة وأولئك الشباب بقلوب مطمئنة بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله عز وجل، يعني هذه هي الشجاعة.
صحيح.
يعني الشجاعة ليست درسا يتلى أو خطبة يلقيها أحد، وإنما يعني هي موقف. ولهذا أنا أقول لا تتعلقوا، أقول لإخواننا في سوريا لا تتعلقوا لا بمجلس الأمن ولا تتعلقوا بالقوى العظمى ولا حتى بإخوانكم. نحن يعني نشعر بأننا مقصرين، ونشعر بأننا يعني غير قادرين على أن نقدم شيئا حقيقيا لإخواننا في سوريا.
طيب.
يكبلون العجز، تشغلون الدنيا، تشغلون الأهواء. لكن يعني أنا أذكر إخواني في سوريا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
صحيح.
الخذلان يأتي من إخواننا.
صحيح.
نحن خذلناهم، نحن قصرنا في حقهم. ولهذا أقول لا يضرنكم خذلان المخذلين ولا مخالفة المخالفين. ويعني من اللطائف أن في هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين هم، يعني هذه الطائفة المنصورة، قال هم في الشام.
أيوة.
وفي رواية أخرى هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
أيوة.
فهذه أرض مباركة، ولهذا أنا أقول هي أرض مرحومة وإن أصابها ما أصابها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يا طوبى للشام، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فاستغرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لما هذا؟ فقال: إن ملائكة الرحمن باسطوا أجنحتهم على الشام. وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. ولهذا أنا أقول لإخواننا أثبتوا وإن أصابكم ما أصابكم، ولن ينصركم بعد نصر الله عز وجل إلا ثباتكم.
دكتور أحمد، أنت في مقال سابق لك كأنك استشكلت من الناحية الشرعية لجوء المسلمين إلى منظمات دولية أو المطالبة بمحاكمة النظام السوري في محاكم دولية. الإشكالي هنا يا دكتور أنه أن القوانين الدولية الآن تنص على أحيانا الحل يكون عن طريق هذه اللجان غير الإسلامية، مجلس الأمن، بعض المنظمات.
أنا لا أستشكل أبدا الرجوع إلى هذه المنظمات، بل أقول من واجبنا وواجب الشعب السوري أن يحاصر النظام السوري، أن يضغط على النظام السوري من أجل أن يقطع عليه كل حبال الاتصال بالعالم الخارجي. لكن الذي أعترض عليه ويعني أؤكد عليه أن التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى هو المحرم. يعني نحن لا نقول بمحاكمة بشار الأسد في منظمة في محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية وغيرها، بل أقول بأن الشعب السوري قادر بإذن الله تعالى أن يحاكم بشار
قريبا
ومن معه بإذن الله تعالى عاجلا غير عاجل
قريبا. طيب أستاذ جميل، الدكتور أحمد يشار إلى قضية أنه يجب على المسلمين عموما وعلى يعني من بيده القرار أن يحاول أن يضيقوا على نظام بشار في المنظمات الدولية. خلينا نتكلم عن دور الجاليات السورية في دول الخليج، في العالم العربي عموما خارج سوريا. هل بذلتم جهود في هذا المحور؟ أيضا كيف ممكن تدعمون القضية؟
في البداية نحن انتبهنا لأمر استراتيجي على المستوى الإعلامي.
طيب.
أن النظام من خلال سفاراته يعمد إلى تكوين مكاتب بسيطة للجالية، مكاتب غير فاعلة لخدمة أبناء الجالية، لكن يستخدمها بأسلوب قذر جدا في عملية دعم صورته العالمية. يقول للناس في كل مكان، في كل المحافل الدولية وعلى كل المنابر الإعلامية أن الجاليات السورية في الخارج هي مع النظام وهي مع بشار الأسد.
وشرب هذا كثيرا صراحة.
وكانوا يستخدمون في كل مناسبة، يأتون بهؤلاء يعني الإمعة فيجمعونهم ويقيمون حفلات ويأخذوا بعض الصور ويبدأوا عملية الحملات الإعلامية التي تحت هذه العناوين، يعني أن كل السوريين مع الرئيس.
هذه الحملات ما تعكس واقع الجالية السورية خارج سوريا؟
لكن الحقيقة أن الجالية السورية وأنا أحدهم في السعودية وفي الرياض خاصة.
طيب.
معظمنا لا نريد هذا النظام، ومعظمنا قد تأذى من هذا النظام، وأهلنا من قبلنا قد تأذوا من هذا النظام. والكل يريد، كان في الماضي كنا نريد تغيير أو إصلاح، لكن بعد هذه الدماء وبعد هذا القتل والإجرام لم يعد هناك من إمكانية لا لحوار ولا لإصلاح ولا لأي طريقة أخرى غير إزالة هؤلاء المجرمين من على الأرض ومحاكمتهم. طبعا نحن لا نريد أن ندعو إلى الانتقام المباشر، لا، نحن نريد أن نصل إلى محاكمتهم.
طيب،
لكن الجالي السوري، ونحن انتبهنا مجموعة من النشطاء، انتبهنا إلى قضية أن يكون للجاليات السورية وسيلة إعلام، لسان ناطق في حالهم يقول نحن لسنا مع النظام، ويقدم من خلال الوسيلة الإعلامية يقدم دليل على ذلك. يمكن استخدامه من قبل المجلس الوطني في مفاوضاته وفي لقاءاته مع الغرب، وبالتالي كانت لنا الفرصة يعني سانحة في هذه الظروف، واستطعنا أن ننشئ المجلة الإلكترونية للجالية السورية تحت بعنوان scagc.org، والتي من خلالها استطعنا أن نعبر عن موقفنا تجاه الأحداث التي تمر بها سوريا، وأن ندعم موقف شعبنا في سوريا المظلوم. واستطعنا أن نضع على هذا على الصفحة الرئيسية للمجلة شعار المجلس الوطني وشعار الجيش الحر إعلانا وتصريحا عن أننا لسنا مع هذا النظام القاتل، وأننا مع الشعب المطالب لكرامته وحريته. وبذلك الحقيقة
هذه المرحلة ببيان موقفكم، أو حاولت أن تصلوا إلى منظمات دولية،
وبالتالي استطعنا بعد ذلك. طبعا الحراك السوري حراك أصبح كبير جدا، وهو حراك عالمي، ليس فقط يعني ممثل بالمظاهرات أو بالذي يحدث في سوريا.
صحيح.
بدأ طبعا كما تعلمون السوريون في العالم يتجاوزوا عدد السوريين في الداخل، وهذا باعتراف النظام، يعني لا أتقول من عندي هذا. لما كان في وزارة للمغتربين على رأسها بوسينة شعبان مستشارة بشار الأسد، هي التي صرحت في عام 2004 تصريح رسمي هذا من الوزارة، قالت أنه يوجد 18 مليون تقريبا سوري في الخارج يحملون جواز سوري، غير المهاجرين، نحن نتكلم عن المهاجرين، المهاجرين وصل أعدادهم ل 50 مليون،
وهذه الأعداد أصحاب فكر وأصحاب أموال، وممكن
وهؤلاء طبعا بنسبة كبيرة منهم من أصحاب الفكر والشهادات والخبرات والتجارة والمال والعلاقات، هؤلاء كلهم بدأوا نشاط قوي جدا لدعم الثورة في الداخل.
أيوة.
وبدأت تنشأ يعني وتؤسس منظمات للمجتمع المدني في مختلف المجالات، سواء على مستوى المهني من أطباء ومهندسين أو محامون، أو على سواء على المستوى التربوي أو الصحي أو الدراسات والأبحاث أو الإعلامي حتى. وكانت الجاليات السورية الحقيقة وتنظيم الجالي السوري اللي احنا بصدده هو على رأس من أنشأ أول مجلة إلكترونية، أول وسيلة إعلامية مناهضة لهذا النظام من جهة. طبعا ولها وظيفة ثانية هي توعية الأبناء الجالي السوري في 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 منطقة الخليج تحديدا حول يعني ممارسة نشاطاتهم بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين التي تعمل
تنطبق عليهم في دول الخليج.
نعم.
هل اكتسبت شرعية؟ هل اعترف بها؟
طبعا الجاليات السورية هي في الأساس هي لا يوجد لها قوانين في 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 بلاد الإقامة. تنظمها أو ترخصها وزارة الخارجية السورية.
صحيح.
تحت مظلة السفارات. وهذا اليوم استطاعت طبعا الجالية السورية لم تستطع كل ذلك الوقت من أن تصنع شيئا.
صحيح.
لا في معرض مطالبهم، لا في سبيل إصلاح، ولا في سبيل التعبير عن مواقفهم أو عن توجهاتهم.
أستاذ جميل، أنا عندي مداخلة. نعم. فيما يتعلق بمظاهر التعبير عن الموقف الجاليات السورية وما حصل وبعض الإشكاليات التي حدثت لدينا خاصة في السعودية، لكن أستاذك أن تكون بعد الفاصل. أستاذ الدكتور أحمد، مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا، وأذكر قبل الخروج إلى أنه يمكن لكل مشاهد أو مشاهدة أن يتابعونا من خلال تويتر من خلال الهاشتاج الخاص بهذا البرنامج. نحن معكم، فاصل ثم نعود إليكم.
رددوها 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 في دون الإفاء، هيا رددوها 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 رددوها، وابذلوها 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 من دم الإخلاص حبا وافتدوها، من دم الإخلاص حبا وافتدوها، لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها، لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها، وامنحوها من سنى الإيمان نورا زودوها، واجعلوا الجنات مأواكم فهبوا واطلبوها، وامنحوها من سنى الإيمان نورا زودوها، واجعلوا الجنات مأواكم فهبوا واطلبوها، طهروا أرض القداسة بالمبادئ طهروها، طهروا أرض القداسة بالمبادئ طهروها، لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها، رددوها 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 في دون الإفاء، هيا رددوها في دون الإفاء، هيا رددوها، واجعلوا الجهد الفتي مواكبا لا تتركوها، وازرعوا الأخلاق في الأعماق هبوا واغرسوها، واجعلوا الجهد الفتي مواكبا لا تتركوها، وازرعوا الأخلاق في الأعماق هبوا واغرسوها، واجعلوا الأرض كتابا بالمفاخر سطروها، واجعلوا الأرض كتابا بالمفاخر سطروها، لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها، رددوها 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 في دون الإفاء، هيا رددوها في دون الإفاء، هيا رددوها، لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها، لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها، إنها أرض السماحة بالكرامة عطروها، أرضنا أرض الرسالات التي لم يفهموها، إنها أرض السماحة بالكرامة عطروها، أرضنا أرض الرسالات التي لم يفهموها، فاجعلها منبت الخيرات حتى يعلموها فاجعلها منبت الخيرات حتى يعلموها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها رددوها 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 في دون الإفاء هيا رددوها في دون الإفاء هيا رددوها.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي لازلت وإياكم من خلالها متواصلين مع حملة المجد. نحن معكم معنا على الهاتف فضيلة الشيخ بدر بن راشد العبد اللطيف المحاضر بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بك شيخ بدر.
حياكم الله
أستاذ الكريم. في مثل هذه الأزمة السورية لا شك أنه الكل تفاعل معها، الكل حاول أن يسهم بأي جهد سواء جهد علمي إعلامي مالي. ماذا يمكن أن تقدم لنا في مثل هذه الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن هذه الحركة الشعبية المباركة الصادقة إن شاء الله أبدت لنا شيئا علمناه وقرأناه ووجدناه في الكتب وكتب التاريخ وما أثر من العلماء وما أثر ونقل إلينا قبل ذلك من نصوص الكتاب والسنة. إن لأهل الشام والشام فضائل لا توجد ولا تذكر لغيرهم من الأمصار، ولأهل الشام من الفضائل ما ليس لغيرهم من أهل الأمصار سوى جزيرة العرب.
صحيح.
إن الذي حصل في الشام من خروج القلوب وأن الله سبحانه وتعالى أخرج تلك القلوب وجعل في قلوب مئات الآلاف من الناس الخروج لنيل الشهادة بصدور عارية لا يحيي لنا ويثبت لنا ويظهر لنا ما قرأناه وتعجبنا عنه في كتب التاريخ. لقد روت كتب التاريخ أن الشام هي الصخرة التي تتحطم عليها الغزاة وفيها انكسر التتار والصليبيون. قد تكون الشرارة الأولى من الموصل وقد تكون الضربة القاضية من مصر، إلا أن الشام هي الصخرة الكبرى للدفاع عن مكة والمدينة وعن سائر بلاد الإسلام. إن خروج أهل الشام وهم عزل لمدة 11 شهرا يواجهون القتل والموت ويخرجون بصدور عارية ليثبت لنا ما جعلها الله سبحانه وتعالى لهم زايا. لذلك لما نرجع إلى كتب التاريخ وما أثر عن الأئمة نذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية جعل من خطط مواجهة التتار أن تكون المعركة في الشام، فقد قال رحمه الله ثبت للشام وأهله مناقب الكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي إحدى ما اعتمدته في تحفيظ المسلمين على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق ونهي لهم عن الفرار إلى مصر واستدعاء العسكر المصري إلى الشام. انظر جعل الشام هي مركز المعركة، ثم ذكر لفضائل الشام منها أن الله كتب وذكر في كتابه البركة في الشام في 5 آيات من كتابه الكريم، وذكر من ذلك أمورا منها أن الطائفة المنصورة هي في إلى قيام الساعة هي في الشام، وذكر النصوص على ذلك ولا أريد أن أذكر النصوص لما تفضل به بعض ضيوفكم، ثم اختصارا للوقت.
شكرا لك الشيخ بدر بن راشد عبد اللطيف المحاضر بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أنا أشكرك على هذه المداخلة التي أضافت لنا الكثير. دكتور أحمد أنا سأترك لك التعليق على هذه المداخلة، لكن ألمح إلى قضية مهمة، أنه الآن الثورة السورية هل هي مجرد ثورة شعب لحماية شعبه، أو أن انتصار الثورة على هذا النظام الغاشم وعلى الدول التي تدعمه سواء كانت إيران أو غيرها، هل في حماية لدول الخليج المجاورة؟ هل في حماية للدول الإسلامية؟
بالتأكيد، يعني أنا أعتقد بأنه ثبات الشعب السوري حقيقة سوف يحقق 3 مصالح أساسية. القضية الأولى وهي قمع الاستبداد.
صحيح.
يعني الاستبداد في عالمنا العربي للأسف سوق في دول كثيرة جدا. ويعني لما جاءت الثورات العربية كان من فضائل هذه الثورات العربية أنها يعني هذه الأنظمة المستبدة القمعية ثبت بأنها يعني معزولة عن المجتمع. يعني هي في واد وشعوبها في واد آخر. ويعني هذه الثورة السورية أيضا تقول لنا بأن هناك قطيعة حقيقية بين الشعب السوري وبين هذا النظام الفاسد المستبد الذي لا يعرف إلا لغة القتل والدمار.
دمار صحيح.
فثبات الشعب السوري سوف يحقق مصلحة إزالة هذا الاستبداد، إزالة هذا القمع، يعني أن يتنفس الناس طعم الحرية، أن يذوقوا طعم الكرامة، أن يشعر الإنسان بإنسانيته، يعني يشعر الإنسان فعلا أنه مكرم، أنه عزيز، أنه قادر على أنه يعبر عن آرائه وحقوقه بكل عزة وشرف دون أن يخشى ظلم الظالمين أو جبروت الطواغيت.
هذه إحدى المصالح،
هذه المصلحة الأولى.
طيب.
المصلحة الثانية أن في ثبات الشعب السوري وانتصار الثورة سوف يكسر العمود الفقري للمشروع الصفوي في المنطقة. المشروع الصفوي في المنطقة يمتد هلاله من قم إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. وأحد العوامل الأساسية في قوة يعني هذا الهلال وتجذره في المنطقة وجود هذا النظام الطائفي السوري الذي يعني قدم كل الخدمات من أجل نشر وتسويق هذا المشروع الطائفي. فحينما يثبت الشعب السوري فإن هذا سوف يؤدي بإذن الله تعالى ليس إلى سقوط هذا النظام فحسب، بل تأثر المشروع الصفوي برمته، وهذا سوف ينعكس بالتأكيد على المنطقة، سوف ينعكس على المنطقة برمتها، سوف نشعر بإذن الله تعالى أن هذا المد الصفوي الذي الآن تظهر بعض معالمه في البحرين، يعني هذه الاضطرابات التي تحدث في البحرين جزء من هذا المشروع، وبالتالي هو يهدد منطقة الخليج، يهدد المنطقة العربية.
صحيح. نعم. بس قبل تكمل الشيخ أنا ننبهكم وننبه المشاهد الكريم إلى ينقل الآن على الهواء مباشرة مجلس عزاء شهداء سوريا، هو الآن ينقل الآن على الشاشة لو يتابعنا المشاهد الكرام. تفضل الشيخ.
أي نعم. فأنا أقول بأنه يعني ثبات الشعب السوري حقيقة يعني ليس نصرا لسوريا، بل هو يعني نصر لنا جميعا. ولهذا نقول هذه المصالح الثلاث. طبعا هناك مصالح أخرى كثيرة،
انتشرت إلى الحرية وإلى النقاط على المد الصفوي، والمصلحة الثالثة
أنه حماية للمنطقة كلها. حماية المنطقة كلها، يعني حينما الآن يعني يسقط هذا الاستبداد، يسقط هذا الظلم، تتهاوى عروش الطواغيت، لا شك بأن هذا يعني سوف يجعل الشعوب العربية كلها تدرك بأنه لا بقاء لها، لا مقام لها إلا في ظل الحرية، إلا في ظل الكرامة، إلا في ظل التوافق بين الراعي والرعية. لكن حينما يعني يستبد هذا الطاغوت فإنه يعني ربما يقتل 10-20,000-2,000، لكنه في النهاية لن يكسب الشعب، ولن يكسب الحرية، ولن يكسب الكرامة، وإنما سوف يكسب يعني لعنة التاريخ.
تسمح لي أعود إلى الأستاذ جميل وأوجه من خلالك خطاب للجالية السورية الموجودة داخل السعودية وداخل دول الخليج والعالم العربي، داخل السعودية خصوصا، يعني حم الله في قلوبنا ونفديهم بأرواحنا ونحترم غيرتهم صراحة، لكن أحيانا حصلت بعض المظاهر غير الأمنية أو غير المعتاد عليها داخل السعودية، سواء تجمعات في بعض الأماكن، مصادمات خفيفة مع رجال الأمن. أنتم في اللجنة الخاصة بالجالية السورية خارج سوريا، كيف كان موقفكم من هذه الأحداث وكيف يكون توجيهكم في مثل هذه الأحداث؟
في الحقيقة بدأ عمل الجالي في توعية الأبناء الجالي تجاه الانضباط والالتزام بالقوانين المحلية ما قبل رمضان. طبعا كان هناك عدد من المظاهر التي لا يرضى عنها أحد، واكتشفنا فيما بعد أنها كانت بفبركة من السفارة، من
السفارة السورية،
الأمن في السفارة. نعم. كانت تبث رسائل إلى بعض الناشطين من الشباب الذين يتصفون بالحماس العالي، بأنه يوجد في منطقة فلانية مظاهرة وهي مرخصة، أو اذهبوا إلى مسجد الراجحي كلكم وصلوا الصباح هناك وادعوا في لشهداء سوريا. وتخيل أن يعني في الرياض على سبيل المثال يوجد ما لا يزيد عن ما لا يقل عن 200,000 سوري أو أكثر. فتخيل أنه لو عشرهم ذهبوا إلى مسجد الراجحي ماذا سيحدث في المنطقة؟ سيعطل المنطقة كلها. هل هذا مطلوب؟ هل هذا سوف يدعم الثورة؟ هل هذا سيصب في مصلحة الثورة بأي وجه من الوجوه؟ طبعا كان هذا واحد من الأدوار التي تلعب الجالي السوري في عملية التوعية القانونية والتوعية إلى الانضباط من أبناء الجالي مع القوانين، ويعني كان هذا يعني واحد من الأشياء التي ساهمت في يعني الحد من عدد كبير من هذه المظاهر.
لكن هؤلاء الشباب الذين خرجوا الشارع، نعم، ألا يدركون هذه الحقيقة أنه كانت بيعاز من السفارة السورية وهي مجرد بوق؟
طبعاً 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 في البداية لم يكن أحد يصدق ذلك، آه، أو أساساً لم ينتبه أحد إلى هذه المؤامرة، يعني هذه الفتنة. لكن فيما بعد تبين من 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 توقيف بعض الشباب، وكان الحقيقة يعني أنا أريد أن أستغل الفرصة لأشكر يعني رجال الأمن على سعة صدرهم وتعاملهم الطيب مع أبناء الجالي، وهذا يعني ما غريب عليهم، يعني
حاولوا الاحتواء،
طبعا كانوا متفهمين جدا وتعاملوا بأسلوب حضاري عالي جدا، وكان عذرهم يعني واضح أنه يعني لا زال يوجد عدد من المؤيدين لهذا النظام موجودين من المقيمين. وتخيل لو أن مظاهرة من المظاهرات خرجت، سواء كانت تحية لخادم الملك الحرمين في
كلمته
أو مواقفه، أو سواء في بأي مناسبة، وتخيل أن لو عدد من المؤيدين حاولوا أن يشتبكوا معهم أو يعني ينتقموا من هذا التجمع، ماذا كان سيحصل يعني؟ فالحقيقة أن على أبناء الجالي، الحقيقة على أبناء الجالي أن يعني يلتزموا بقوانين واحد، وإذا كان لابد من خروج مظاهرة أن يعني يحصلوا على التراخيص
طبعا اللازمة. عندنا غير مسموح أبدا، حتى
بعض الأحيان يعني وزارة الداخلية أو كما يعني حصل من بعدة مناسبات كانوا يعني يسمحوا في أطر محددة أو في يعني ضوابط محددة، لكن كان الأخوة في الذين يقومون بهذه النشاطات يعني ما ليس لديهم خبرة في الإجراءات، يعني مثلا كانوا يعني يظنون أن هذا كافي ولم ينسقوا مع الجهات الأمنية المسؤولة عن المناطق التي يعني يودون التظاهر فيها، فكان هذا شيء خطر يعني على حياتهم وخطر على أمن البلد، وهذا لا نرضاه ولا نريده، وكان لنا يعني دور في الحد من هذه المظاهر الغير مسموحة.
طيب تسمح لي دكتور أحمد بالنسبة لهذا التدخل، تفضل.
يعني أنا عندي تعليق على كلام الأخ الكريم، يعني كما أن نحن نطالب الأخوة السوريين بالالتزام بالأنظمة والقوانين، وهذا أمر طبيعي ومنطقي،
أيوة.
فأيضا من حق إخواننا في سوريا أن يطالبوا الأخوة في السعودية ويطالبوا الأخوة في الخليج أن يكونوا ردءا ونصيرا حقيقيا لهم في قضيتهم.
هذا محوري اللي كنت بسألك عنه، إيش الطريقة ليكون ردءا وحماية لهم؟ هل بالتدخل داخل سوريا؟
يعني شوف الشعب السوري رجالاته وأبطاله والله الحمد ليسوا في حاجة إلى زيادة عدد من الشباب. القضية نحن في حاجة حقيقة إلى مجموعة أشياء يعني أذكرها سريعا. القضية الأولى أن هناك تزييف للوعي في كثير من وسائل الإعلام العربية تحاول أن تقدم صورة مشوشة غير حقيقية عن طبيعة المشكلة، طبيعة الصراع في القضية السورية.
مقصودة ولا عدم وصول إلى المعلومة؟
يعني جزء منها مقصود وجزء منها آلة النظام السوري، آلة قوية، ويعني تعرفون بأنها يعني النظام السوري لا يسمح على الإطلاق بأي وسيلة إعلامية تدخل إلى داخل سوريا،
صحيح.
وبالتالي يعني هو يفرض حصارا طوقا من الحصار بحيث أن المعلومة لا تتسرب،
أيوة.
لكن والله الحمد يعني الشعب السوري استطاع أن يكسر يعني كل هذه الحواجز، فإذا هناك تزييف الوعي في بعض إعلامنا العربي،
طيب.
أيضا الإعلام العربي للأسف يعني أحيانا يقدم اهتمامات سطحية، يعني تجعل الشعوب العربية بعيدة عن قضاياها الكبرى، بعيدة عن يعني المسؤوليات العظام التي ينبغي أن تتربى عليها الشعوب. يعني بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد تربينا على التصفيق وعلى الرقص وعلى الغناء وعلى يعني السهرات يعني التي أقل ما يقال عنها أنها تبني يعني مجتمعات سطحية غير قادرة على أنها تبني حضارة أو تؤسس مجتمع قادر على النهوض أو يهتم بقضاياها الكبرى. والدليل على ذلك يعني هذا الكم الكبير من القنوات الفضائية التي ليس لها هم إلا يعني اللعب والضحك في الوقت الذي ينحر فيه الأخوة في سوريا. فهذا جزء مهم جدا. أنا أعتقد بأنه من واجبنا أن نحيي الوعي، أن نقول للناس بأن هناك قضية كبرى من القضايا. يعني تذكرون يا أيها الأخوة أننا تألمنا أشد الألم من طغيان الآلة الصهيونية في حرب غزة.
صحيح.
كم عدد القتلى الذين كانوا في غزة؟ يعني أنا لا أريد أن أهون من المأساة الغزاوية، يعني 1200-1500 شخص
في سوريا ومصر
يعني الآن
تجاوز 7000
هذه. فإذا نحن يعني أنا أمام كارثة، أمام جريمة إنسانية، جريمة بكل المقاييس. ومثل يعني مثل هذه الجريمة حينما تمر في وسائل الإعلام، يعني في بعض وسائل الإعلام يعني كأنها مجرد خبر من الأخبار، يعني كما أننا نتحدث عن أزمة في نيكاراغوا أو أزمة في موزمبيق، أو يعني هذا يعني غير لائق على الإطلاق في إعلامنا العربي. فأنا أقول بأنه أول
وقع أنه تأثير من 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 التشبيح الروسي العفو السوري، أو أن مجرد عدم اهتمام بالقضية.
يعني الأمرين، يعني طبعا النظام السوري له دور كبير جدا، لكن أيضا إعلامنا العربي يعني ليست هذه أول مخاطر
خارج السوري.
نعم يعني في
طيب هذه قضية أولى، القضية الإعلامية.
القضية الثانية القضية الثانية أن يعني أنا أذكر إخواني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه قوم من مضر عليهم أثر الفاقة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء القوم تأثر تأثرا شديدا، فدخل وخرج دخل وخرج، يعني تمعر وجهه من شدة الألم لما رأى ما بهؤلاء القوم من الفاقة. ثم أمر بلالا فنادى بالناس، فقام عليه الصلاة والسلام وخطب بالناس، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، من صاع بره، ثم قال: تصدق رجل ولو بشق تمره. ثم قام رجل من الأنصار وبيده صرة من المال، يعني كادت يده أن تعجز، بل عجزت يعني كما يقول الراوي، ثم وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس حتى أصبح عنده كومين، كوم من طعام وكوم من لباس، فتحلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولته المشهورة التي يعرفها يعني جميع الناس: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا أقول يعني الآن إخواننا يعني في حاجة إلى الدواء، في حاجة إلى الطعام، في حاجة إلى اللباس، في حاجة إلى يعني كل المقومات الأساسية الآن يعني الناس في حاجة إليها.
صحيح.
ولهذا أنا أقول هذا ليس فضلا، ليس منا نجلس يعني نتعالى بها على إخواننا، بل أي نعم، بل يعني إنني أقول يعني أذكر إخواني في منطقة الخليج بل في كل العالم، أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتسعى بشدة ساقيك لإعانة الملهوف، وترفع بشدة ذراعيك إلى الضعيف، كل ذلك صدقة منك على نفسك. يعني حينما ندعم إخواننا ليس هذا فضل منا نتفضل به عليهم، بل هو في الحقيقة استنقاذ لنا، نحن في حاجة إلى هذه الصدقة من أجل أن نشعر بألام الناس وألامهم وأحزانهم.
طيب
ولهذا أنا أقول هذه القضية أنا أريد أن أؤكد عليها، أننا لا نعذر البتة في التقصير فيها، يجب علينا أن يعني نستنهض كل إمكاناتنا وكل طاقاتنا من أجل أن ننصر إخواننا.
طيب تسمح لي في إشراك الدكتور نبيل مقابلة، الأستاذ القانون الدولي بجامعة الطيبة. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
هلا بك. هلا أستاذ.
أنا أرحب بك في هذه الحلقة وأتمنى أن يعرض الموضوع قانونيا، القوانين الدولية الموجودة، المعاهدات الموجودة، كيف كان دورها في مثل هذه الأزمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول القول دائما بسم الله الرحمن الرحيم، وندعو الله أن يرحم من نحسبهم عنده شهداء، فهم في سبيله، وهو العدل الذي لا تضيع عنده الحقوق ولا تركع إلا له الجبه. أخي الكريم، لم يوجد على مر العصور أيا كان زعيم أو ملك أو إمبراطور وقام بقتل شعبه وسرق قوتهم ودنس كرامتهم. فهذه ثورة كرامة، ثورة الشعب السوري ثورة كرامة، لأن من وضعه في السلطة ليس الشعب، بل هو الانقلاب على الشعب من خلال أسرته وحزبه. ومن خلال الدعم الإيراني الصفوي كما قال الدكتور أحمد قبل قليل، وهي مؤامرة الهدف منها كسر العروبة وكسر الإسلام.
صحيح.
قبل العروبة. فالحاصل الآن في سوريا هو التدخل الأجنبي، والتدخل الأجنبي من جهة إيران ومن حزب الله، وللأسف بعض الطوائف في العراق. فاستخدام نظام بشار الأسد للقوة المفرطة وبصورة غير مألوفة وغير معتادة في النزاعات الداخلية المطالب بالحرية والكرامة ضد المواطنين ليست جرائم حرب فقط، وإنما جرائم ضد الإنسانية. وهذا الحق بالحرية والكرامة كفلته كل الشرعات الدولية، ونحن نتحدث الآن عن الشرعة الدولية، وإسلامنا والحمد لله فيه أفضل من الشرعة الدولية. فإهدار دم مسلم واحد هي عند الله كأن من قتله قتل الناس جميعا. وللأسف لولا استخدام النظام الروسي والنظام الصيني لحق الفيتو لا وجدنا الآن الوضع في سوريا أفضل حالة.
دكتور نبيل، بحكم تخصصك في القانون الدولي، هل تتوقع أن الملف سيعرض مرة أخرى على مجلس الأمن؟ هل تتوقع أن الموقف الروسي والصيني بدأ يضعف نوعا ما؟
والله أنا لا أتوقع أنه بهذه السهولة، لأنه إحنا بنعرف أنه الموقف الروسي خاصة ويتبعه النظام أو الموقف الصيني يعتمد على المساومات. وصراحة بيد الأمة العربية، أنا لست محلل سياسي، بيدها أدوات ضغط كبيرة على النظام الروسي والنظام الصيني.
ممكن أن تعجل في رأي النظام السوري والصيني هذه المساومات؟
والله ممكن، لأنه إحنا وجدنا العراق هي كانت الحليفة الأكبر لروسيا، ومع ذلك بصفقات معينة تنازلت عن النظام العراقي.
صحيح.
وأتوقع أن النظام السوري ليس أغلى من النظام العراقي.
دكتور نبيل،
مع الفارق الكبير طبعا بالنسبة إلى تقييمنا للنظام العراقي والنظام السوري.
تسمح لي بإنهاء هذه المداخلة بس بسؤال أخير. الآن وضحت الطرح الإعلامي أنه وحتى الطرح السياسي قد لا يتنبه لبعض المصطلحات المستخدمة في القانون الدولي. أنت الآن تقول جرائم ضد الإنسانية. الأخوة السوريون لما خرجوا إلى تركيا اعتبروهم ضيوف ولم يعتبرونهم لاجئين سياسيا. استخدام مثل هذه المصطلحات هل تؤثر في التعامل مع هؤلاء؟
والله هي تؤثر، لأنه يعني صراحة من موقف صحيح أنه إحنا مسلمين وعنا سواء إحنا أو الأتراك النخوة ومحبة الضيف، لكن الأفضل دائما اعتبارهم لاجئين، لأنه هذا الموقف يرتب على الأمم المتحدة خاصة وهيئات إغاثة اللاجئين مسؤوليات كبيرة، وتضع المجتمع الدولي ضمن مسؤولياته.
طيب دكتور نبيل، أنا أشكرك على هذه المداخلة.
العفو، حياك الله.
شكرا يا غالي، يعطيك العافية. معنا أيضا متصل أخونا إبراهيم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. السلام.
الله يحييك إبراهيم، تفضل.
مساك الله بخير يا أخي.
نسيت بالنور، الله يحييك.
ما شاء الله العظيم، رب العرش العظيم في هذه الليلة الطيبة المباركة، أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يرينا في بشار وطغمته ومن يدعمه عجائب قدرته كما أرانا في القذافي من قبل. يا أخي الفاضل، أنا أستغرب حقيقة من موقف الشيعة في أحداث يعني سوريا. يعني موقف الشيعة من الثورة السورية، ليس الشيعة هم من يتباكون على مظلومية الحسين رضي الله عنه كما يدعون؟ ثم لننظر إلى موقف إيران التي تدعي نصرة غزة، ها هي الآن ترسل كما قرأت في أحد الأخبار ما يقارب 15 ألف جندي إيراني من فيلق القدس يعني دعم الجيش السوري ضد الثورة السورية المباركة. ثم ننظر أيضا يا أخي فاضل إلى موقف الكاذب حسن نصر الله حينما أنكر جملة وتفصيلا ما يحدث في حمص من مجادر، وقال ما هو إلا له يعني فقط إطلاق نار وعصابات فقط يعني تمردت على الرئيس وينبغي تاديبها. أتمنى يعني من الشيخ ومن الأخ الذي بجارك أسأل الله العظيم أن ينصره وينصر يعني أن يوضح لنا مثل هذه النقاط.
شكرا يا إبراهيم. أبشر. شكرا لك يا غالي. معنا أيضا من السعودية أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. محمد تفضل. أخي محمد أنت على الهواء تفضل مداخلتك.
السلام عليكم. هلا حياك الله أخو.
الله يحييك تفضل.
بالنسبة لي أستاذ الضيفين يعني بالنسبة للإضافة سبحان الله عندما تجد الآن بالنسبة في البحرين
أيوة.
كيف الآن المظاهرات واللي يدعون أنها سلمية ومع ذلك يضربون بالملتوف وغيره بينما الشعب السوري السني مظاهرات سلمية بلا تخريب
أيوة.
فهذه حاجة نستغرب منها. وأما الحاجة الأخرى اللي أريد أن أتكلم عنها هي تجد سبحان الله أن الإنسان العربي المسلم دمه رخيص جدا أمام الشعوب العالم كلها بينما لو يقتل إنسان أوروبي أو غيره نتجد تقوم كل حقوق الإنسان معه. هذه المعادلة غير مكافئة أبدا
صحيح.
وهذا من يعني يزعم الحرية أظن أنه بعيد جدا عن ادعائه للحرية. ليست هذه الحرية الحقيقية
صح.
وذلك يقول أحد كتاب الغرب لم يفتح فاتح أرحم من المسلمين لم يفتح فاتح أرحم من المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أرادوا الدخول في الجهاد في سبيل الله على المدن وغيرها ألا يقتلوا شيخا
صحيح.
ولا كبيرا ولا طفلا ولا يتعرضوا لإنسان يريد القتال أن هرب ألا يلحقوه. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح.
فأنا ما أريد أوصل الرسالة أريد أن أوصل الرسالة أن يرحم فيها الشيوخ والكبار ويريدون الحرية.
وصلت رسالتك يا محمد. أنا أشكرك على هذه المداخلة وعلى هذه الملاحظة الجميلة. أستاذ جميل الدكتور نبيل أشار إشارات جميلة جدا لكنه أشار إلى 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 موقف التدخل السوري وموقف الصين فيما يتعلق بحق الفيتو. أنا يعني أتمنى أن تبين للمشاهد الكريم إيش المصالح التي تسعى من خلالها روسيا والصين مع النظام السوري. إذا كانت هذه المصالح بإمكاننا كعرب وكمسلمين أن نساوم أيضا روسيا والصين بحيث نؤثر على قراراتها فلماذا لا نسعى في هذا المجال؟
طيب أنا أقول أنه يجب في البداية أن ننتبه إلى القوى التي تلعب أو التي تتحكم في مصير سوريا أو في مصير القضية السورية اليوم.
طيب.
نحن يعني يظهر أمامنا أنه يوجد شعب يثور على نظام ظالم قاتل يطالب بحريته وكرامته، وهذا النظام يعني لا يردعه في سبيل إسكات هذا الشعب أي شيء. لكن كما نوه الإخوان المنظمات الدولية والحقوقية ومجلس الأمن وكل هؤلاء الناس، لماذا اليوم في 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 صدد هذه القضية يعني تجدهم خلال 11 شهر الماضي في تذبذب دائم؟ نحن نعلم أن 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 أمريكا والغرب أن أمريكا على رأس الغرب لديهم مخطط في المنطقة. هذا المخطط نحن نعلم عنه منذ القديم مخطط الشرق الأوسط الجديد.
خدمة لإسرائيل.
إسرائيل هي يعني تشكل استراتيجية أمنية في هذا التكتل الغربي.
لكن كيف تستفيد أمريكا الآن بهذا المشروع؟
نحن يجب أن ننتبه إلى قضية الموضوع المصالح
أيوه.
في فهم سياسات الغرب أو سياسات الشرق.
طيب.
في الماضي لم يكن هناك في قوة للشعب أو صوت للشعب، فكان الحاكم يتلقى في سوريا دعمه من الجهات الغربية التي لها مصالح في سوريا. على 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 أمل أن أي شيء يمكن الوصول إليه أو تحقيقه داخل هذا البلد داخل سوريا.
بس مصالح روسيا والصين هنا أين تكون؟
بالضبط. فروسيا والصين طبعا الصين قادم جديد على 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 المنطقة.
أيوه.
طبعا من خلال القناة الروسية، لكن روسيا في المنطقة لها مصالح قديمة سواء كانت اقتصادية أو سياسية. نحن نعلم كلنا في التاريخ الروسي أنهم حاولوا لأكثر من 100 سنة الوصول إلى الخليج. وكان المسلمون في القفقاس يصدونهم، ويعني خابت طرقهم كلها في الوصول إلى الخليج. لكن لم يقطعوا الأمل من أن يكون لهم يد قوية في المنطقة ويكون لهم موطئ قدم. وأنا برأيي سوريا هي آخر يعني مكان يمكن أن يعني يعتبروه استراتيجي بالنسبة لهم. طيب الآن عندنا مخطط غربي له مصالح في المنطقة على رأسها من إسرائيل، وعندنا مخطط صفوي إيراني كما تفضل الدكتور أحمد له مصالح في هذه المنطقة ينتج عنها طبعا مصالح كثيرة، لكن واحد منها أن يشيع أهل المنطقة كلهم ويصل إلى الجزيرة شيئا فشيئا، لأنه نحن نعلم أنهم يريدون الوصول إلى مكة، يعني في نهاية الأمر هم يعني يضعونه في الأهداف الاستراتيجية لهم. وهذا يعني وصلنا من خلال الاحتكاك الشخصي مع بعض رجالاتهم. بكل الأحوال لن يكون ذلك لهم متحقق إلا من خلال السيطرة على بلاد الشام والعراق، والعراق كما رأينا استطاعوا من خلال المفاوضات والمساومات واللعب على وتر المصالح مع أمريكا والغرب أن يعني يمهد الطريق لهم في العراق.
طيب استاذ جميل، الان هذه فقط الصخرج فاصل، استاذنك دكتور احمد في هذا الفاصل نتابع سويا ثم نعود الى هذا التحليل ومدى الاستفاده من الازمه السوريه.
هنا يا رجال تدور الدوائر، فأين الليوث وأين الكواثر؟
هنا يا رجال تدور الدوائر، فأين الليوث وأين الكواثر؟ هنا يدفنون أنين الضحايا، هنا يسفكون دموع الحرايا،
هنا يدفنون أنين الضحايا، هنا يسفكون دموع الحرائر. طفل أظافر وقتل ورعب ودفن المشاعر، فأطفال درع بما يملكون غدوا يرسمون نهاية غادر. هنا ينزعون لطفل أظافر وقتل ورعب ودفن المشاعر، فأطفال درع بما يملكون غدوا يرسمون نهاية غادر.
أهل حمصة وأبطال دوما وآثاث شلبى وجسر البواتر، غدا تطهر الشام من غاصبيها وتعلو البيارق فوق المنائر.
الله فأين الرجال الأبات الكمات تحن إليهم وتهفو الضمائر؟ سلام عليكم حماة الديار على شعبنا الحر ما حن شاعر. فأين الرجال الأبات الكمات تحن إليهم وتهفو الضمائر؟ سلام عليكم حماة الديار على شعبنا الحر ما حن شاعر.
يا أرض الشام عرين الكرام وأرض السلام وأرض المفاخر، سلام عليكم حماة الديار على كل حر وشهم وثائر.
مرحبا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. لازال حديثنا مستمرا في تغطية المجد لإخواننا في سوريا. نحن معكم وكرر ترحيبي بضيفي الكريمين. دكتور أحمد، الأستاذ جميل أشار إلى لفتات جميلة فيما يتعلق بالموقف الروسي والصيني من خلال متابعاتك ورصدك واهتمامك بهذه القضية. هل تتوقع أن هذا الموقف الروسي والصيني بدأ ينحى منحى آخر؟ بدت بعض العبارات تلين نوعا ما، هل يمكن للصف الآخر أن يؤثر في هذا الموقف؟
يعني أنا أعتقد أن القضية إنما هي حرب باردة تدور بين القوى الكبرى في بعض مناطق النفوذ.
أيوة.
فهي في الحقيقة ليست قضية أخلاقية.
أه.
يعني الموقف الصيني والموقف الروسي لا شك بأنه موقف غير أخلاقي، لا يوجد فيه أي لون من ألوان القيم. ويعني تعرفون بأنه أصلا السياسة الدولية ليست مبنية على القيم أو على الأخلاق، وإنما هي مبنية على المصالح.
صحيح.
ووقوف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن أيضا ليس موقفا أخلاقيا، يعني حتى يعني لا نبجل الغرب أكثر مما يستحق. يعني الغرب والولايات المتحدة الأمريكية عودتنا دائما أنها تستخدم حق النقض الفيتو.
أيوة.
ضد يعني قضايانا المصرية دائما. يعني
كان بإمكان استخدامها في القضية هذه،
يعني في هذه القضية هي من مصلحتها. يعني هي. أيوة. هي تحقق مصلحة استراتيجية لها، هي تريد أن تكسر النفوذ الروسي في المنطقة.
أه.
وروسيا تريد أن تتشبث بسوريا على اعتبار بأنها يعني أحد بقايا مناطق النفوذ في المنطقة. ويعني يصحح لي أخي الكريم بأنه يعني هناك أكبر قاعدة روسية في المنطقة موجودة في سوريا.
أيوة.
وبالتالي هي من مصلحتها أن تدعم النظام السوري، من مصلحتها أن يبقى النظام السوري وليذهب الشعب إلى الجحيم. يعني لا يهمهم أن يزداد القتل. يعني لا الغرب ولا الشرق، كلهم لا يهمهم يعني المعادلة الشعبية، لا تهمهم القضية الإنسانية.
صح.
لا تهمهم الدماء، وإنما تهمهم المصالح. ولهذا نجد الغرب على سبيل المثال يعني وقف بقوة ضد الثورة المصرية، وقف يعني بطريقة يعني براغماتية نفعية في القضية التونسية وغير ذلك. يعني ليس الآن المجال مجال تفصيل، لكن القصد بأنه ليس موقفا أخلاقيا من روسيا والصين، وفي الوقت نفسه ليس موقفا أخلاقيا أو قيميا نثني عليه من أمريكا أو الاتحاد الأوروبي.
وهذا ليس مستغرب طبعا،
ليس مستغرب،
يعني في شواهد كثيرة.
ولهذا أنا أقول. أيوة. يعني يعني لم يتعلق الشعب السوري إلا بالله سبحانه وتعالى.
أيوة.
وإذا تعلق الشعب السوري بأي قوة عظمى من يعني الدول الإقليمية أو الدولية فإنه سوف يخسر.
أه.
ولهذا يعني أنا أذكر بقول الله سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن.
نعم.
إن الكافرون إلا في غرور. فلن ينصرهم إلا ربنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. أستاذ جميل، الدكتور أحمد يعني أشار إلى إشارة جميلة فيما يتعلق بالموقف الدولي وأنه يعني يتبع مصلحته فقط. هل تتوقع أن الدول العربية الدول الخليجية ممكن تؤثر في الموقف الروسي؟ وإذا لم تكونوا متفائلين بهذا الشيء أنتم كسوريين، ما هي الحلول التي ممكن أن تقدم الآن لدعم الثورة؟
الروس انقضعت مصالحهم في المنطقة منذ. أيوة. أمد بعيد.
صحيح.
طبعا نحن نعلم أن منطقة الخليج مرتبطة بشكل استراتيجي بسياسات الغرب.
أحسن.
طبعا ضمن ما يحقق مصالحهم، وهذا لا أحد ينكره عليهم، لهم كامل الحرية في ذلك. لكن من ناحية مصالح روسيا مع الخليج، روسيا معروف أنها تطمح ببيع سلاح إلى منطقة الخليج، وأنا لا أتصور أن الخليج مصلحة في أن يعني يشتري السلاح من روسيا. يبقى بعض العقود التجارية أو العقود المقاولات، وهذا أيضا يعني لا أعتقد أنه سوف يغري روسيا في التنازل عن دعمها لسوريا. أنا أرى لا، يعني المخرج الوحيد للقضية السورية هي بدعم الجيش الحر، لأنه هو يعني الحاجز الأخير الذي يعني يتوازن عنده حجم الرعب أمام آلة الدمار التي يستخدمها الجيش السوري في ضرب الشعب الأعزل. فتصوري أن أن دعم الجيش الحر هو الوسيلة الوحيدة للخلاص أو لحل الأزمة
اشترط الدعم ممكن. هنا دعم مادي دعم بالسلاح.
أنا أتصور السوريين ليسوا بحاجة لرجال.
أيوة.
هم بحاجة لتمويل وبحاجة لسلاح وربما بحاجة إلى تدريب في مرحلة ما، إضافة إلى يعني أقل ما يمكن يوجد منطقة مهما كانت صغيرة محظور فيها الجو الطيران العسكري.
طيب الآن بعض يشكك، هذا الكلام ممتاز جدا، لكن الآن البعض يشكك في أنه دعم الجيش الحر سيؤدي بعد ذلك لعدم الاستقرار السياسي لو سقط نظام بشار.
المعارضة السورية بشكل عام بدأت منذ فترة غير بعيدة ببناء منظمات المجتمع المدني. في حال سقط النظام تستطيع هذه المنظمات، أنا بتصور عدد كبير من المنظمات أصبح جاهز، ونحن كجالية سورية أصبحنا جاهزين بعدد كبير من يعني خلينا نقول نستطيع أن نقدم الكثير من الخبرات أو
الحلول،
إضافة للحلول إضافة للدعم المادي في المستقبل. وأصبح عندنا رؤية وأصبح لدينا رؤى ودراسات جاهزة لكيف سوف تكون العملية بعد سقوط هذا النظام.
الأخ أحمد والمتصل محمد أشار إلى قضية مهمة، يقول هل فعلا الدم المسلم الآن الذي يسكب على أرض سوريا الدم رخيص حتى يستهان بهذه الطريقة؟ هل تؤيد الطرح الموجود الآن أنه تسليح الثورة دعمهم بالسلاح عسكرة الثورة الموجودة وأنها تبقى سلمية؟
طبعا الدم المسلم نعم رخيص في موازين الدولية رخيص، والدليل على ذلك يعني أن شعارات حقوق الإنسان التي يتشدق بها الشرق أو الغرب على حد سواء لا يعتبرون الإنسان الفلسطيني إنسانا، لا يعتبرون الإنسان السوري إنسانا، لا يعتبرون الإنسان العراقي السني إنسانا، لا يعتبرون الإنسان في الصومال إنسانا، ولهذا يعني للأسف يتعاملون معه ب يعني موازين المصالح، يعني أنها منطقة نفوذ يحاولون أن يحققوا مصالحهم من خلال هذه التوازنات السياسية.
استمرار الثورة السلمية
يعني أنا أعتقد بأنه الشعب الآن يعني ليس أمامه خيار، يعني النظام يستخدم أبشع ألوان القتل والدمار، يجر الناس جرا للدفاع عن أنفسهم. أنا لا أعتقد بأن هناك إنسانا يعني شريفا أو ذو مروءة ينظر إلى هذا القتل والذبح والدمار ثم يقف مكتوف الأيدي. يعني كان الشعب منذ بداية الثورة ينادي بالسلمية لأنه يعتقد بأن هذا حق طبيعي، لكن يعني الآن النظام بآلته القمعية بالظلم والجبروت ويعني كل يعني الألوان للأسف السيئة جدا، يعني يضطر الناس أنهم يتوجهون إلى مثل هذا. ولهذا أنا أقول لا عتب، حتى اليوم يعني أمين جامعة الدول العربية قال بأنه يعني هذا أمر غير مستغرب أن يتوجه الناس للدفاع عن أنفسهم. ولهذا أنا أقول للشعب السوري يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد، ومن حقهم طبيعا يعني أن يدافعوا عن أنفسهم عن أعراضهم عن أموالهم. ومن لقي الله سبحانه وتعالى مقبلا صادقا فنرجو أنه يكون من يعني الشهداء الذين يرفعهم الله عز وجل.
دكتور أحمد نصويان أنا أتقدم لك بجزيل الشكر على هذه المشاركة، وأيضا أتقدم بالشكر للأستاذ جميل واحتراما للصوت السوري. أيضا أترك الختام معك كذا في كلمة.
الله يبارك فيك. أنا أريد أن أنوه على موضوع عسكرة الثورة. نحن نقول أن طالما أن المظاهرات تخرج وتنادي بدون استعمال سلاح، متظاهرين سلميين عزل من السلاح، فتصوري هذه تبقى ثورة سلمية. لكن موضوع وجود الجيش الحر هذا موضوع له علاقة بالسياسة العسكرية الأمنية للجيش السوري التي دفعتهم إلى الانشقاق والدفاع عن أنفسهم. ما عدا ذلك فكما قال الدكتور أحمد للسوريين الحق في الدفاع عن أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لحقن دمائهم.
طيب نحن بهذا وتقدم لك بجزيل الشكر.
حياكم الله، جزاكم الله جزا خير قناة المجد الفضائية على هذه الفرصة.
الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ويشكركم على طيب المتابعة. لازالت حملتنا في قناة المجد مستمرة، يتجدد اللقاء بكم بعد قليل. ويبقى السؤال الذي نبحث عنه من خلال هذه التغطية، أين الخلل؟ إلى اللقاء.
أين الخلل؟ أين الخلل؟ خبر ويتلوه خبر، بشر وينهش من بشر، مأساتهم طيفا تمر ما هزنا سيل العلل
أين الخلل
صبح يئن من الجراح والليل أثقلهم نواح صبح كأن من الجراح والليل أثقلهم نواح صاحت بأرض مستباح هيا اقتلوني في عجل
أين الخلل